الله. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب من ادعى نسبا ليس له. ولهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
لا يقبل بدون واو. لا يقبل الله،
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم. هذا الباب وهو 66 في تعداد الكبائر في من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك. والأب هنا يراد به الأب الأدنى والأب الأعلى. فإذا نسب نفسه إلى غير أبيه الأدنى أو إلى غير أبيه الأعلى في القبيلة وهو يعلم ذلك، فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب من وجهين. الوجه الأول أنه توعد باللعنة، وفيها ضابط الكبيرة أن كل ذنب توعد عليه صاحبه باللعنة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. الوجه الثاني أن الجنة عليه حرام، ومن حرمت عليه الجنة فإن مأواه إلى النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لأن في الآخرة ليس إلا دارين، إما دار الجنة أو دار النار. واستدل رحمه الله على تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه الأقرب، أبيه الذي ولده أو جده، أو إلى أبيه الأعلى وهي القبيلة. استدل على تحريم ذلك بثلاثة أحاديث كلها مخرجة في الصحيحين. الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ادعى أي انتسابا، قال: أنا ابن فلان، بشرط أن يعلم أنه ليس ابن لفلان، يعلم أن من انتسب له ليس هو أبوه الذي ولده وليس من عقبه، فإن ادعى ذلك فإن الجنة عليه حرام. فإذا كانت الجنة عليه حرام فهذا وعيد له بالنار. ومضى معنا أن الكبائر الذي جاء في حدها المنضبط أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو أقيم عليه حد في الدنيا أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو كان ذنبا صغيرا فأصر عليه صاحبه. هذه هي الكبائر. والوعيد بالنار هنا هل هو على جهة الخلود أو على جهة الوعيد؟ يحتمل هذا وهذا. فإذا استحل هذا الذنب الحرام مع علمه بحرمته أنه لا يصح له أن ينتسب إلى أبي، قال: لا بل يحل ذلك. فمن استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة حرمته فاستحلاله له بالاعتقاد وبالقول استحلاله له كفر. ولهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الحالة الثانية أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم في نفسه حرمة ذلك، لكنه انتسب إلى غير أبيه لينال غرضا من الدنيا، منصبا أو جاها أو مالا أو ورثا أو أرضا، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل لهذا المعنى أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وكافر هنا تحتمل الأمرين، إما الكفر المخرج من الملة إذا استحل هذا الأمر بعد معرفته بحرمته في شواهد الأدلة ودلائلها، والمعنى الثاني أنه كافر الكفر الأصغر، فقد سبق في الأدلة أن من الكفر الأصغر انتساب العبد إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. وهذا يدل دليلا ثالثا على أن الانتساب والادعاء إلى غير أبيه الأدنى أو الأعلى أنه من الكفر الأصغر. يدل لهذا المعنى أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه، ادعى يعني انتسب، قال: أنا أبي فلان وهو ليس أبوه، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. من هم الموالي؟ الذين منوا عليه بالعتق، فإن الرق كان فاشيا منتشرا في العرب وفي صدر الإسلام بسبب الفتوحات. الانتساب إلى غير مواليه الذين منوا عليه بمنة العتق، والشريعة تشوفت إلى عتق الأرقة وعتق العبيد، ورتبت عليها الجزائين والثوابين في الدنيا والآخرة. أما ثواب الدنيا فإن هذا المولي المان بعتق العبد والمولى أنه يرث إذا استوعبت المواريث، إذا لم تستوعب المواريث من قبله. ولهذا من الموارثين المعتق ذو الولاء، ولهذا قال الرحبي في نظمه: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هذا جزاء وثواب من من بالعتق، أنه ينسب له مواليه، لكن مع التمييز بأنه مولاهم. الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري الجعفي مولاهم، لأن الذي من على جد أبيه بالعتق من قبيلة جعف فنسب إليهم ولاء. مسلم الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري مولاهم، لأن من من على جده بالعتق من قبيلة قشير، القبيلة العربية اليمانية القحطانية. هذا ثواب وجزاء المان بالعتق في الدنيا، أنه ينسب له من أعتقه ويرثه، يرثه إذا لم يكن هناك من هو أقدم منه وأسبق من النسب أو التعصيب. والزوج والمعتق ذو الولاء، أي الذي من بالعتق، فجملة الذكور هؤلاء. أما جزاء من أعتق في الآخرة أن من أعتق عبدا في الدنيا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة، فمن انتسب إلى غير مواليه فهذا عليه الوعيد. ما هو الوعيد؟ كما جاء في تتمة الحديث قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله وهي أعظمها وأشنعها، ولعنة الملائكة لأن الملائكة تلعن بلعنة الله، وثلثها تأكيدا بلعنة الناس أجمعين. إذن هذا وعيد باللعنة من الله ومن ملائكة الله ومن الناس أجمعين لمن انتسب إلى غير أبيه، مما يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. قال: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ظاهر الحديث يدل على أن هذا كفر. وأهل السنة في نصوص الوعيد لهم فيها مسلكان شهيران عظيمان دلت عليهما الدلائل. المسلك الأول أن يبقى الوعيد على عمومه فلا يفسر ولا يفصل، لتبقى النفوس مرتهبة خائفة من هذا الوعيد. ولهذا القاعدة المضطردة عند أهل السنة أن نصوص الوعيد تبقى على عمومها، فإن في تفسيرها إضعاف وإيهان لهذا الوعيد الذي فيها. الوجه الثاني أن هذا محمول على من استحل ذلك وهو يعلم حرمته، كما ترجم على ذلك بقوله: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. والانتساب إلى غير الأب مثله الانتساب إلى غير الأم، أن يقول: أمي فلانة وليست أمه التي ولدته، إما ليرفع نسبه أو لينال حظا أو منصبا من الدنيا، لأن الأب إذا أطلق اشتمل على الأب وعلى الأم، وذكر الأب بالخصوص من باب التغليب. وهذا الوعيد يتناول من انتسب إلى غير أبيه الأقرب، أبوه الذي أولده، أو أبو أبيه وهو جده، أو إلى أبيه الأعلى وهي القبيلة، فكلاهما يسمون أبا. ويدل لهذا المعنى ما جاء في غير ما آية في قول الله جل وعلا: ملة أبيكم من؟ إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء الأعلى، فإن بين إبراهيم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 نفسا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم من؟ باسم أبي إبراهيم. فنسب نفسه إلى إبراهيم مع أنه أبوه الأعلى. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من تبرأ من نسبه. باب من تبرأ بنسبه.
باب من تبرأ من نسبه. نعم.
باب من تبرأ من نسبه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: كفر من تبرأ من نسبه.
كفر. كفر من تبرأ.
كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف. وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأبي داود بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها جنته ولن يدخلها جنته، وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليهم احتجب الله عنه يوم إلا يحتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين.
لما ذكر رحمه الله في الباب السابق من ادعى نسبا ليس له، ذكر في هذا الباب من تبرأ من نسبه، لأنه إذا ادعى نسبا ليس له تضمن أنه يتبرأ من نسبه الأصلي الذي هو له. وأورد فيه حديثين يدلان على هذا المعنى، ولو لم يأتي فيها أحاديث لكان هذا من مفهوم المخالفة لما سبق من الأدلة. والأصوليون رحمهم الله اختلفوا في دلالة مفهوم المخالفة، اختلفوا في دلالة مفهوم المخالفة هل هو معتبر أو غير معتبر، وجمهورهم على أن مفهوم المخالفة إذا سلم من المعارضة فإنه من وجوه الاستدلال المعتبرة للأدلة. باب من تبرأ من نسبه، إما لوضاعة نسبه أو لقلة شأنهم فيتبرأ منه، وهذا كما سبق هو من كبائر الذنوب، فالشارع صلى الله عليه وسلم سماه كفرا وهو الكفر الأصغر، وفيه الوعيد السابق واللاحق. ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر من تبرأ نسبه أو من نسبه وإن دق وادعى نسبا لا يعرف. أولا الكلام على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي رواية شهيرة في كتب الحديث ومدوناته، واختلف فيها العلماء الحفاظ النقاد، وذكروا فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الرواية رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة مطلقة. الوجه الثاني التوقف حتى ينظر في كل رواية بعينها في سبر المرويات وجمع الطرق والشواهد فيها. الوجه الثالث وهو قول جماعة من المحققين أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية ضعيفة، لكن ضعفها ليس ضعفا شديدا وإنما ضعف منجبر، فتصلح للشواهد والاعتبار ولا يستقل بها الاستدلال. وأرجح الأقوال في هذا ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها رواية مقبولة إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، بشرط أن تكون الرواية تحت عمرو بن شعيب إليه رواية صحيحة. وقد سألته رحمه الله: إذا كانت الرواية مقبولة فمن أي أنواع القبول؟ قال: هي رواية حسنة، إلا أن يحتف بها شواهد ومتابعات ترفعها إلى الصحة. هذا خلاصة كلام أهل العلم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي من أكثر المسائل اختلافا في الصناعة الحديثية في مثل هذه الأسانيد. ومثلها رواية أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وقد ألف فيها مؤلفات مستقلة للدارقطني ولغيره في رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. قال صلى الله عليه وسلم: كفر، وكفر جاءت هنا منكرة أو معرفة؟ جاءت منكرة، وقد سبق في الدرس السابق أن الكفر إذا جاء منكرا فإنه ينصرف إلى الكفر الأصغر، وإذا جاء الكفر في دلائل الوحيين في الكتاب والسنة معرفا بأل فإنه الكفر الأكبر. وشاهده في القرآن قول الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فالكفر هنا هو الأكبر. وشاهده في السنة: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. إذن هذا من الكفر الأصغر، وقد مضى تقرير أن كل ذنب من الكفر الأصغر فهو معدود من إين؟ من كبائر الذنوب. كفر من تبرأ من نسبه وإن دق، أي وإن دق النسب أو وإن دق وخفي هذا التبرؤ، فإن هذا معدود من الكفر الأصغر، لأن بعض الناس قد يخفي تبرؤه من نسبه فينسب نفسه إلى اسم يشابه اسم قبيلته ليرفع وضيعته، هذا كفر، ووسائله وذرائعه كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب. أو ادعى نسبا لا يعرف، لا يعرف فعل لم يسمى فاعله، وهو المسمى عند أهل النحو بالفعل المبني لمن؟ للمجهول، ادعى نسبا لا يعرف، أي لا يعرف انتسابه إليه، وغالب هذا الادعاء إما للشهرة أو لرفع وضيعته أو لمكسب من مكاسب الدنيا مالا أو جاها أو غير ذلك. وانتشر في هذه الأزمنة عند بعض القبائل من يشتري النسب، يأتي إلى شيخ القبيلة أو إلى معرفها أو صاحب ختمها فيغريه بالمال لينتسب إليهم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن فعل ذلك فإنه يوبقه عند الله، وسبق أن عليه لعنة الله وعليه لعنة الملائكة وعليه لعنة الناس أجمعين. قال وللطبراني، من الطبراني؟ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى في سنة 360، وله المعاجم الثلاثة التي هي من كبار مدونات الحديث، وأكبرها المعجم الكبير، وهذا الانتساب إليه غالبا. وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا من فقه الشيخ المصنف ومن عنايته بالصناعة الحديثية، فإنه لما خشي أن يورد عليه إرادة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أتى له بشاهد آخر من رواية من صحابي آخر عند الطبراني، وهو حديث أبي بكر. حديث أبي بكر هذا الذي عند الطبراني فيه ضعف، لأنه من رواية عمر بن موسى الحادي وهو ضعيف، لكن هذه الرواية تشهد لما سبقها فترتفع إلى رتبة الحسن لغيره على القول بضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو على القول بحسنها ترتفع إلى رواية الصحيح لغيره. ثم قال ولأبي داود، وهو سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، ولأبي داود في سننه، وابن حبان في صحيحه ابن حبان البستي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم، المراد أدخلت عليهم ما ليس منهم مما ينثر بطنها أي ينتجه رحمها، نسبته إلى ما ليس منهم إما بفعلها الفعل القبيح أو بأنها تزوجت من الثاني قبل انتهاء عدتها من الأول، فنسبت الابن الذي في بطنها من الأول للثاني. والحديث لفظه عام ويبقى على عمومه، أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء، هذه براءة من الله منها. وسبق أن من الكبائر في ضوابطها من تبرئ منه، سواء تبرأ الله منه أو تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فبراءة النبي من شيء براءة الله عز وجل منه، لأن النبي مبلغ عن الله، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن مثله قوله فليست من الله في شيء، هذا الوعيد الأول. وعيد الثاني ولن يدخلها جنته، فهذا وعيد بعدم دخول هذه المرأة التي نسبت إلى أهل زوجها ما ليس له فأدخلته عليهم في النسب وهو ليس منهم، وعيد لها بأن لا تدخل الجنة وهو وعيد لها بالنار. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه، اسمعوا أيها الإخوة، فإنه فشى عند الناس في ثقافة المسلسلات، أنا بريء من ولدي، أنا بريء منك إلى يوم الدين، كلام جاهلي اندرج على فئام من المسلمين. ليس لك ذلك أن تتبرأ من ولدك مهما فعل إلا براءة الإيمان بأن يكون ولدك كافرا وأنت مؤمن، فهذه البراءة الإيمانية هي أصل الدين وقاعدته. أما إذا أغضب الولد والده واستغضب واستحمق الوالد من ولده فليس له أن ينفي نسبة ولده إليه، أنا بريء منك. أو تقول الأم لابنها إذا خالفها وعاندها أنا متبرئة منك، ليس هذا لها لهذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. وأيما والد يشمل الأب والأم جحد ولده، أي لم يرتض نسبته إليه، سواء في حال غضب أو في حال رضا، وهو ينظر إليه يعرف أنه منه، إلا احتجب الله عنه يوم القيامة، هذا الوعيد الأول. ولهذا جاء احتجاب الله وعيدا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، إلا احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. فضحه أي لم يستره، دل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. بل هذا في أحكام الدنيا في الملاعنة، متى؟ إذا اتهم الرجل زوجته بأن ما في رحمها ليس منه، ففي شرع الله يتلاعنان، والتلاعن أن يشهد الزوج 4 شهادات بالله مغلظة أنها زانية وأن ما في بطنها أو ما نتجته ليس ولده، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. ما العذاب؟ الرجم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تلاعن الزوجان في هذا الذي نسب إليهما فرق بينهما تفريقا مؤبدا، أعظم من تفريق الطلاق 3، فلا يصلح أن يرجع إليها ولا أن ترجع إليه ولو تاب، تفريقا مؤبدا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة العذاب الذي توعده الله، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل على تحريم أن ينتسب الإنسان إلى غير أهله أو إلى غير لنسب لا يعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من ادعى ما ليس له.
باب
من ادعى ما ليس له ومن إذا خصم فجر. فيه حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين.
فيه حديث ابن عمر ولا ابن عمرو؟
عمرو
بالواو. اي
فيه حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين.
هو الحديث حديث عبد الله بن عمر، احذف الواو. نعم.
فيه حديث ابن عمرو رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال وهو في الجنة.
من قال أنا مؤمن فهو كافر. نعم.
من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ولتبوى مقعده من النار، ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليهم.
هذا الباب متمم للبابين قبله، ومعناه مستفاد من البابين السابقين. باب من ادعى ما ليس له، سواء نسبا أو علما أو إيمانا أو أي أمر من الأمور، ادعى أنه له وهو لا يستحقه. وفيها ما جاء في الصحيحين، بل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى، متكثر بشيء لم يعطاه، مال أو وظيفة أو جاه أو منصب، كلابس ثوب يزور، ليس ثوبا واحدا وإنما ثوبان. فإذا ادعى ما ليس له، سواء علم أو إيمان أو منصب أو نسب أو مكانة، فهذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. ومثله من إذا خاصم فجر، يفجر في الخصومة، لأن الفاجر في الخصومة يتزيد ويتكثر فينسب لنفسه ما ليس له، وهذا معنى الفجور أي الزيادة فيما يدعيه. ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر وابن مسعود وعمر، وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقد ركب الحديث من عدة ألفاظ. ففي لفظ الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إني عالم فهو جاهل. وجاء بلفظ آخر: من قال إني عالم فهو جاهل، ومن قال إني جاهل فهو جاهل، ومن قال إني في الجنة فهو في النار، ومن قال إني في النار فهو في النار. وروي من وجوه عديدة: من قال أنا مؤمن، هذا على جهة التزكية والمدح، أنا مؤمن فهو كافر، وقد ادعاها منافق العرب، قالت الأعراب آمنا، فادعوا الإيمان وهم ليسوا كذلك، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن أحد الوجهين في معنى الآية أنها في المنافقين ادعوا الإيمان وهم ليسوا كذلك، ونسب الله لهم إسلاما لأنه في الظاهر قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا، وفي الحقيقة منافقون بما أبطنوه من بغض الإسلام وبغض نبيه وبغض أهله. والوجه الثاني في الآية، آية الحجرات، أنها في ضعاف الإيمان من العرب، فإن أعرابا من العرب ادعوا الإيمان فنفى الله عنهم الإيمان الذي هو أكمل وأثبت لهم الإسلام الذي هو أدنى، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا الحديث معناه أنه إذا ادعى أنه مؤمن على جهة التزكية والمدح والتعالي فهو كافر. لماذا؟ لأنه ادعى شيئا لا يعلم عاقبته، هل يختم له به أو لا يختم له به. وتأتي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، وهي مسألة جليلة متعلقة بمسائل الإيمان التي فيها رد على أهل الإرجاء، والناس فيها على أقوال ثلاثة. فالقول الأول قول الوعيدية، فيحرمون أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، والشك في الإيمان كفر. قابلتهم المرجئة من الأشاعرة والمتكلمين الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان. توسط أهل السنة ففصلوا في المسألة، فإن كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم العاقبة فهذا مشروع، ثانيا لا يزكي نفسه هذا مشروع، ثالثا لا يدعي أنه أتى بخصال الإيمان كلها وهذا مشروع، رابعا أراد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا جاء ذكر وصف المؤمنين، إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادت إيمانا، قال أنا مؤمن إن شاء الله مع هؤلاء، فهذا مشروع. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على جهة الشك والريبة فهذا حرام، لأن الإيمان من شرائطه أن يكون جزم وأن يكون بيقين لا بشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وأولئك هم الصادقون. ومن قال هو في الجنة فهو في النار، كيف يدعي أن يدخل الجنة وهو لا يعلم؟ نازع الله في علم الغيب، بل تألى وتحجر وتحكم على الله، فوعيده أنه في النار. ومن قال هو عالم فهو جاهل، من ادعى لنفسه العلم فهذا جاهل. لماذا؟ لأن العلم لا يلحق له طرفه، وفوق كل ذي علم عليم. وما علم أعلم البشر مهما اجتمع فإن غيره أعلم منه. وفي الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل سأل موسى عليه السلام: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فأدب الله كليمه موسى، قال: يا موسى إن عبدي خضرا أعلم منك. فرحل موسى إليه طالبا للعلم، مع أن الخضر أقل شأنا ورتبة من نبي الله وكليمه موسى. وفيها ما تقرؤون في سورة الكهف من العجائب في خاتمة الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس أن الخضر عليه السلام وهو نبي على الصحيح وقف مع موسى على شط الماء فجاء طائر فنقر في البحر بمنقاره فقال يا موسى أوتيت علما لم أوته وأوتيت علما لم تؤته وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص كما نقر هذا الطائر في البحر. فعلم الله واسع، من ادعى أنه عالم فهو جاهل، لأن ادعاءه بالعلم علامة على أنه لم يحصل منه. وقد اضطرد عند العلماء أنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا جهلا، كالذي يغوص في بحر كلما ازداد غوصا في أعماقه عرف أنه لم يحصل منه شيئا. قال ولهما أي للبخاري ومسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، سبق أنه الكفر الأصغر إلا أن يستحله. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، هذا تبرؤ في من ادعى شيئا ليس له تبرأ منه. الوعيد الثاني قال وليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد بالنار، فدل على أن فيه وعيدان، تبرؤ منه وأنه يتبوأ مقعده من النار. قال ومن رمى مسلما بالكفر، قال لمسلم يا كافر، أو قال يا يهودي، أو يا مجوسي، أو يا مشرك، أو قال يا عدو الله، وليس كذلك أي ليس اتهامه في محله إلا حار عليه، أي رجع عليه هذا الوصف الذي وصف به أخاه المسلم. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى صاحبه، لشناعة هذا وفضاعته. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة وإلى ما تيسر من الأسئلة.
لا إله إلا.
هذا السائل يقول هل يلزم الوضوء من النوم وهل له درجات وحالات؟ نعم، إذا نام وهو متمكن من الأرض، ممكن مقعدته من الأرض، نام وهو جالس، فلو نفخ وطرخ رأسه فلا ينتقض وضوءه. ودليله ما جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم في صلاة العشاء، وكان يحب أن يؤخرها، وكانوا رضي الله عنهم أهل نضح وأهل زرع، والزارعون يتعبون، وكانوا ينتظرونه فتطرخ رؤوسهم وينفخون أي يشخرون، فيخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة بلال رضي الله عنه، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. ولا يأمرهم النبي بالوضوء لأن النوم وهو قاعد ولو مستغرقا لا ينقض الوضوء. أما إذا كان مستلقيا أو متكئا وغير ممكن مقعدته من الأرض فلو نام دقيقة انتقض وضوءه، لعموم الحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. والنوم ليس ناقضا لذاته، وإنما مظنة خروج الحدث، وهذا من اعتبار الشارع للمظنة وإنزالها منزلة الحقيقة. والله أعلم. يقول كيف نتقوى أو كيف يمكن لنا علاج الوسوسة في الصلاة؟ الوسواس ليس خاص في الصلاة يا أخي، والوسواس من الشيطان، وبالصبر والتتبع للوسواس خمس مراحل. يبدأ الوسواس في الخارج من السبيلين ريحا أو بولا، فإذا استرسل معه صاحبه انتقل الوسواس للوضوء، فإذا استرسل انتقل الوسواس للصلاة، وللصلاة شيطان يسمى بالولهان، وللوضوء شيطان يسمى خنزب. إذا استرسل معه انتقل الوسواس مرحلة رابعة في علاقته بالناس، والموسوسون أشغلون وأشغل المشايخ. يقول: أنا قلت لامرأتي طاء، يعني طالق، أنا بعت، لا ما بعت، اشتريت ما اشتريت. ومرحلة الوسواس الخامسة وهي أعظمها وأشنعها الوسوسة في ذات الله عز وجل. هذه مراحل الوسواس، كيف يتقى ويعالج؟ بطرحه وعدم الالتفات له. فإنك إذا سديت الباب من الأول لم يسترسل معك الشيطان، لأنك خسأته ورددت عليه. أخبروني، هل يأتي الشيطان بالوسواس لغير المصلي؟ الذي ما يصلي الكافر يأتيه الشيطان يوسوس له في الطهارة وفي الصلاة وفي الوضوء؟ لا، لأنه حصل مراده منه بغير ذلك. لكن لما عجز عن المؤمن في وضوءه وفي طهارته وفي صلاته، عجز عن أن يصرفه عن ركن الدين وقوى وعموده الصلاة، وسوس له فيها. فعلاجها باطراح ذلك كله وعدم الالتفات إليه، إن كنت تستطيع بنفسك، وإلا بالرقية وبمراجعة الأطباء النفسيين المختصين، ليعينون نفسك الضعيف على اتقاء وودع وترك هذا الوسواس. والله أعلم. كم بقي الأذان؟ ها؟ 70. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. يقول: شاب يسأل عن علاج الشك في الدين والرسالة، يذهب إلى الطبيب النفسي ليعالجه من هذه الوساوس، ويتعلم العلم ليصد علمه بوادر وبوادر الإلحاد، لأن الشك في دين الله والشك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من أشهر مظاهر الإلحاد المعاصرة، وإنما يعالج ذلك بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله وبعلاج ذلك من المختصين. والله أعلم. يقول: أنا كفيل لأيتام وهم أولاد أخي، هل بناتي من المحرمات عليهم بعلم أننا نعيش مع بعضنا؟ هذا الرجل يذكر أنه يكفل أولاد أخيه، وأولاد أخيه ذكور وإناث، ويسأل عن بناته الذين من صلبه، هل هم محرمون على هؤلاء الأيتام أولاد أخيه الذين يكفلونه؟ والجواب فيه تفصيل: إن كان قد أرضعهم وهم صغار فإنهم صاروا إخوانا لبناته من الرضاعة، أو أرضعتهم زوجته صاروا إخوانا لأولاد بناته من الرضاعة. الحالة الثانية أن لا يكون بينهم رضاعة ولو تربوا سويا من الصغر، فإنهم لا يحرمون على بنات عمهم، بل يجوز لهم أن ينكحوا منهم إذا كبروا، ويجب أن يستثروا منهم إذا بلغوا. والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: ما فضل الطواف بالبيت من غير عمرة؟ أحسنت. هذا البيت المعظم، بيت الله العتيق، من خصائصه أنه لا يصح أن يطاف بأي بنية في الدنيا إلا بهذا البيت. عبادة الطواف لا تصح بأي مكان في الدنيا، وقيدناها في الدنيا لأن هناك بيتا معمورا إين؟ في السماء تطوف به الملائكة. لا يطاف بأي بنية في الدنيا تقربا إلا بهذا البيت. التقرب لمن؟ للبيت أو لربه؟ التقرب لرب البيت، فليعبدوا هذا البيت أو فليعبدوا رب هذا البيت؟ فليعبدوا رب هذا البيت. إذن لا يصح أن يطاف بأي بنية، لا بمزار ولا بضريح ولا بمقام ولا بصنم ولا بقبر ولا بعتبة، لا يطاف إلا بهذا البيت. هذا تعبد الله عز وجل لنا أهل الإسلام، ولهذا قال في آية سورة الحج وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو خصوصية بهذا البيت أن يطاف به. ما فضل الطواف بالبيت من غير حج أو عمرة؟ جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا كان كعدل رقبة. إذن هو عبادة لله أولا، وثانيا فضله أنه كمن أعتق رقبة، وثالثا تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطواف بالبيت عبادة، واستلام الحجر يحط الذنوب. وما أحلاك إذا قدمت على ربك يوم القيامة وفي صحائفك أنك طفت بهذا البيت. والطواف بالبيت عبادة، إنما يكون سبعة أشواط، لا يكون ستة ولا أربعة ولا خمسة، كما أن العبادات مؤقتة بعددها وبهيئتها. يقول في سؤاله الثاني ونرجئ الثالث إلى ما بعد الصلاة، يقول كيف يعتمر أهل مكة وأين يأخذون إحرامهم في مسجد عائشة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في أهل مكة، في أهل مكة هل عليهم عمرة واجبة أو ليست عليهم عمرة واجبة وإنما عليهم الحج. فجمهور أهل العلم على أن أهل مكة كغيرهم عليهم عمرة، وذهب الإمام أحمد في معتمد مذهبه أنه ليس على أهل مكة عمرة واجبة، وأصح القولين ما ذهب إليه الجمهور في وجوب العمرة على المسلمين المستطيعين من المكيين وغيرهم من الآفاقيين. ودليله عموم حديث أبي رزين العقيلي أنه قال حج عن أبيك واعتمر. من أين يحرم المكي بعمرته؟ المكي يحرم بالحج من أين؟ من بيته، من مكانه. أما العمرة فإنه يحرم بها من الحل، ودليل ذلك حديث المواقيت، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
شبن جدك ولا لا شيخ
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وسلم وسلم. إتماما للسؤال، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك دون المواقيت مما يلي مكة فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ودليل أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، إذ التنعيم أقرب الحل إلى الكعبة. وتتمة الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس بعد التراويح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.